الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول معرفة الرب. فإذا قيل لك: ما ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبودا سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ورب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. مر معنا أن العلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، وهذا هو الذي ينتفع به الإنسان، أن يدرك الأمور على حقيقتها إدراكا جازما. اعلم أرشدك الله لطاعته، والرشد هو الاستقامة على طريق الحق، الاستقامة على الحق والهدى. وهذا أيضا من حسن أو من شفقة المؤلف رحمه الله على من يخاطبه ومن يقرأ كتابه، فإنه يدعو الله أن يرشده إلى طريق الحق وأن يستقيم عليه. وهذا فيه نوع تلطف مع المخاطب، وهو مما يستجلب استجابته، لأنه إذا خطب بمثل هذه العبارة التي تدل على الشفقة تجعله مقبلا على الكلام الذي يلقى إليه. أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، والحنيفية مأخوذة من الحنف، والأصل في الحنف هو الميل، والملة الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك إلى التوحيد، الملة المائلة عن الشرك إلى التوحيد. والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا. وقد يرد إشكال على هذا التعريف ويقال: أليس الأصل في الناس التوحيد؟ فإن الله جل وعلا يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء. وكذلك الحديث الآخر: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. نقول: بلى، هذا هو الأصل، ولكن الشياطين قد اجتالت بني آدم، ولهذا صار الغالب الكفر والشرك، كما في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ولهذا كثر الشر فصار الأغلب والأكثر في الناس هو الشرك. ولهذا إذا وجدت الحنيف الموحد فإنه لا بد أن يكون قد مال عن الشرك إلى التوحيد قصدا، ولا بد أنه قد ترك غالب ما عليه الناس وما يدعو إليه الناس. أن الحنيفية ملة إبراهيم، ملة صفة للحنيفية، وخبر إن أن الحنيفية خبرها أن تعبد الله، وتقدير الكلام إنما أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية عبادة الله وحده، أن تعبد الله، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره عبادة الله مخلصا له الدين. إذن الحنيفية التي هي ملة إبراهيم هي عبادة الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين، هذه ملة إبراهيم، عبادة الله وحده لا شريك له، لا يشرك معه أحدا أبدا. والعبادة ترد في اللغة بمعنى التذلل والخضوع، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وقعته الأقدام. وفي اصطلاح الشرع العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال المؤلف: وبذلك أمر الله جميع الناس. وبذلك أي وبالحنيفية وبالملة الحنيفية وبعبادته وحده لا شريك له أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. أمر الله جميع الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ليس هذا خاصا بهذه الأمة، وكما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن الخلق كلهم مخلوقون من أجل العبادة، وبذلك أمرهم الله جميعا كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدوني يوحدوني، وهذا جاء عن ابن عباس، قال ابن عباس: كل ما مر بك في القرآن اعبد الله فهو بمعنى وحد الله، كل ما مر بك اعبد الله في كتاب الله فهو بمعنى وحد الله. إذن ما خلقت الجن والإنس إلا لأجل أن يخصوني بالعبادة، إلا لأجل أن يفردوني بالعبادة، إلا لأجل أن يوحدوني. والله عز وجل نبه على الجن والإنس في هذه الآية، مع أن كل شيء قد خلق للعبادة، كل شيء خلقه الله عز وجل فهو مخلوق للعبادة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فما وجه تخصيص الجن والإنس بالعبادة دون من سواهم في هذه الآية؟ قالوا: لأنه لا يوجد عصاة، لا يوجد عصاة إلا في هذين الصنفين في الجن والإنس، وما سواها من المخلوقات فهي قائمة بعبادة الله دائما وأبدا، لا تتأخر ولا تعصي، وإنما العصيان في هذين الصنفين. ولهذا خصهم بالذكر لتأكيد العبادة في حقهم. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وهو أهم المهمات وأوجب الواجبات. أعظم ما أمر الله به أن تفرده جل وعلا بالعبادة، وأتدل عليها النصوص التي أشرنا إليها سابقا، لأنه هو الهدف من خلق الخلق عبادته وحده لا شريك له، ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وإلا فإن ربنا جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، ولكن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: التوحيد. والتوحيد في اللغة مصدر من وحد يوحد توحيدا، إذا جعل الشيء واحدا، مصدر من وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا. والتوحيد عرفه المؤلف هنا بأنه إفراد الله بالعبادة، وهذا تعريف لأحد أنواعه في توحيد الألوهية، ولكن المؤلف تكلم على هذا التوحيد أو عرفها توحيد الإلهية لأنه هو الذي حصل فيه الإخلال، هو الذي حصل فيه الخلاف بين الرسل وأممهم. وأما توحيد الربوبية فالمنكرون له قليل، وتوحيد الأسماء والصفات كذلك، ولكن توحيد الألوهية هو الذي حصل فيه الخلاف بين الرسل وأممهم. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا إلى توحيد العبادة قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. إذن خصه المؤلف لأنه هو الذي حصل فيه الخلاف. والتوحيد يعرف بتعريف آخر غير هذا التعريف، فعرفه بعض أهل العلم بأنه إفراد الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وعرفه بعضهم بأنه إفراد الله عز وجل بما يختص به، إفراد الله عز وجل بما يختص به، وهي أقوال متقاربة وكلها حق. ولكن المعنى الذي ذكره المؤلف هنا هو تعريف توحيد الإلهية أو الألوهية أو العبادة أو الإرادة والقصد. والتوحيد يقسمه العلماء، فمنهم من يجعله قسمين فيقول التوحيد قسمان: توحيد الإرادة والقصد، وتوحيد المعرفة والطلب، وتوحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الإرادة والقصد والطلب، وهذا هو الذي يسمى في الاصطلاح الثاني توحيد الألوهية. والقسم الثاني توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة هو توحيد الربوبية، والإثبات إثبات الأسماء والصفات. ويعبر عنه ويقسم تقسيما آخر، لأن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله والخلق والرزق والإحياء والإماتة، والنوع الثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله عز وجل ووصفه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. وقد يعبر عن توحيد الألوهية بتوحيد العبادة، وهذه الاصطلاحات أو هذا الاصطلاح لا يغير من الحقيقة شيئا، لكنه يزيدك فهما وبصيرة. فهو توحيد الإلهية والألوهية هو التعبد والتأله لله المصحوب بالحب والتعظيم، وهو أيضا توحيد العبادة، صرف العبادة لله وحده لا شريك له، وهو توحيد الإرادة والقصد، إرادتك وقصدك في العبادة تجعلها لله وحده لا شريك له. قال المؤلف رحمه الله: أعظم ما نهى عنه الشرك، أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك. قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والشرك في الأصل في اللغة هو بمعنى النصيب، جعل له شركا أو شريكا، معنى أنه جعل نصيبا لغيره، ويقال فلان له شراكة في هذا الأمر وهو شريك لفلان، يعني له نصيب في هذا الشيء المشترك به. والمؤلف عرفه هنا، قال: الشرك هو دعوة غير الله معه. والشرك يقسمه أهل العلم إلى قسمين: أو لهم اصطلاحان، منهم من يقول ينقسم إلى قسمين، إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر. والشرك الأكبر هو دعوة غير الله معه، أو هو صرف العبادة لغير الله تعالى، صرف العبادة لغير الله تعالى. والشرك الأكبر محبط للعمل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك الأكبر مخرج من ملة الإسلام. الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في نار جهنم. المشرك الشرك الأكبر مرتد عن دينه. الشرك الأكبر لا يدخل الموازنة مع الأعمال، وإنما لا يدخل الموازنة مع الأعمال الصالحة، وإنما يحبطها جميعا. وهذه هي تقريبا الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر. فرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن الأكبر محبط لجميع العمل، والأصغر إنما يحبط ما لابس من العمل، ما لابسه وخلقه يحبطه دون ما سواه. الشرك الأكبر مخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من ملة الإسلام. الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في نار جهنم، الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فإن صاحبه لا يخلد في النار إن دخلها، لا يخلد في النار إن دخلها، وقد لا يدخلها بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة. والشرك الأصغر هو كل وسيلة من الأقوال والأعمال والإرادات توصل إلى الشرك الأكبر، كل وسيلة من الأقوال والأعمال والإرادات توصل إلى الشرك الأكبر. مثلا الرياء، الرياء إذا كثر عند الإنسان وصارت جميع أعماله رياء خرج به إلى حد الشرك الأكبر، لأنه صار لا يؤدي شيئا من العبادات لله عز وجل، بخلاف من يطرأ عليه الرياء ثم يعالجه ويصده. وعرفه بعض أهل العلم بأن الشرك الأصغر هو كل ما وردت تسميته في النصوص شركا ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر، كل ما ورد في النصوص تسميته بالشرك ولكنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. هذا الصلاح، هذا الصلاح لأهل العلم بتقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر. ومن العلماء من يقسم الشرك إلى ثلاثة أقسام، فيقول شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، وشرك خفي ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقول أهل العلم. بقي أن يقال إن الشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين على الاصطلاح الأول. الشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين: شرك جلي وظاهر وبين وواضح، شرك جلي. وهذا الشرك الجلي ينقسم إلى قسمين أيضا. مرة أخرى، الشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين: إلى شرك جلي، والشرك الجلي ينقسم إلى قسمين: شرك في ألفاظ الناس وشرك في أعمال الناس. شرك في الألفاظ كالحلف بغير الله، وشرك في الأعمال كالتميمة والطيرة وما شابه ذلك. والنوع الثاني من الشرك الأصغر شرك خفي، هو الشرك الخفي، وهو شرك الإرادات والنيات، الشرك الذي يقوم في النفوس. يتصدق الرجل لكن يريد أن يمدحه الناس، يعمل العمل لا يريد به وجه الله وإنما يريد به وجوه الناس، فهذا هو الشرك الخفي، وهو داء الصالحين الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة قال غير الدجال يخوفني عليكم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وسئل عنه فقال الرياء. يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. يقول المؤلف أعظم ما نهى عنه الشرك أعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية مر قول ابن عباس أن كلما مر بك واعبدوا فهو بمعنى وحدوا. وهذه الآية في سورة النساء يسميها بعض أهل العلم آية الوصايا العشرة، ابتدأها بالأمر بعبادته وحده لا شريك له. والتوحيد كما قال المؤلف هو أهم المهمات وهو أعظم ما أمر الله به. وعلى ذلك أدلة كثيرة غير ما سبق. لو تتأمل في القرآن تجد أن أول فعل في كتاب الله عز وجل إياك نعبد في سورة الفاتحة، أول فعل، اقرأ السورة، أول فعل في هذه السورة إياك نعبد، نعبد توحيد أي نوحد. أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الآية 21 من سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أول نهي في القرآن في الآية التي تليها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، نهي عن ضد التوحيد وهو الشرك، فهو أهم المهمات وأوجب الواجبات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ أن يوحدوا الله، وفي لفظ أن يعبدوا الله. فهو كما قال المؤلف رحمه الله أعظم ما أمر الله به وضده الشرك أعظم ما نهى الله عنه. قال فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه. الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، الأصول جمع أصل والأصل هو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار يعني أساسه الذي يبنى عليه. التي يجب على الإنسان معرفتها يجب وجوبا، فقل معرفة العبد ربه. وقد سبقت الإشارة إلى أن الأصول الثلاثة هي الأمور التي يسأل عنها الإنسان في قبره، هي الأمور الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان في قبره، من ربك وما دينك ومن نبيك. قال فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبود ليس لي معبود سواه. نعم، إذا قيل لك من ربك، وهذا السؤال ينبغي أن يطرح على الصغار يلقنون التوحيد ويلقنون عبادة الله عز وجل. وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا مر عليه أحد معه طفل صغير يعقل سلم عليه يقول من ربك من ربك من ربك، يسأله عن هذا. وهذا من تلقين التوحيد أن يسأل دائما من ربك ما دينك من نبيك، لأن هذا من تعليمه توحيد رب العالمين، من تعليمه توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. قال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني. المؤلف رحمه الله ذكر معنى من معاني الربوبية، لأن الربوبية معنى الرب يأتي لمعاني منها التربية، منها التربية، ومنها يقال الرب رب الشيء صاحبه في اللغة، ويأتي معنى المدبر، ويأتي معنى السيد. ومن أعظم معانيها التربية، والمؤلف خص هذا المعنى وهو التربية لأنها يدركها كل واحد، كل واحد حينما يتأمل في حاله يظهر له جليا ولا يمكن أن يجحد أن الله هو الذي رباه، فالذي رباك بالنعم منذ عوجك، كنت لا شيء ثم جنينا في بطن أمك ثم طفلا صغيرا ثم صبيا ثم صرت إلى ما صرت إليه، وتزداد خيرا إلى خير ونعمة إلى نعمة وقوة إلى قوة، يرزقك ويغنيك ويقنيك. ما الذي يربيك بهذه النعم؟ بقوة ذراعك؟ لا. كم من إنسان أقوى منك بدنا وأقوى منك وأطول منك وربما أطول لسانا وربما أكبر شهادة وربما وربما، ومع ذلك تجد أنك أحسن حالا منه؟ فهذه تربية من الله عز وجل، لا يجحدها إلا منكر بالله عز وجل. لا أحد يقول أن هذه النعم التي فيه أو هذه الصحة أنها أن الإنسان يأتي لها يأتي بها بنفسه، يصح نفسه ويمرض نفسه يحيي نفسه، لا. فنص المؤلف على التربية لأنها أمر جلي واضح يشترك الجميع في إدراكه. قال: فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. نعم، وهذا كل إنسان يدركه من نفسه. هل كنت تظن قبل 10 سنوات أو أكثر، هل كنت تظن أنك تصل إلى ما وصلت إليه الآن؟ أبدا. فتجد الإنسان يعرف نفسه، ربما في وقت من الأوقات كان فقط يتمنى أنه يجد ما يقيم حياته فقط. انظر الآن أنت ولله الحمد صرت طالبا للعلم، من الذي وفقك لهذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. أيضا من الذي من عليك بهذا المنهج العظيم، بالمنهج السلفي؟ لم تكن مبتدعا ولا متحزبا ولا صاحب هوى، هو الله وحده لا شريك له. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن الله جل وعلا ربى جميع العالمين بنعمه، رباك وربى جميع العالمين بنعمه. وهذه التربية والنعمة ليست لك خاصة بل جميع العالمين. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. هذا في الحقيقة كما سبقت الإشارة يجب أن يحفظ الصغار هذا، هذه العقيدة العظيمة. بعدين قال: هو الذي رباني، قال: وهو معبودي. هو معبودي الذي أخصه بالعبادة، الذي أعبده، ليس لي معبود سواه. ما أحسن هذه الكلمات أن تقرأ الآذان، آذان الصبي والناشئ، حتى تستقر في نفسه فتوافق الفطرة التي فطره الله عليها. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الدليل على ماذا؟ الدليل على كون الله تعالى مربيا لجميع العالمين. وهذا يشار إلى ما أشير إليه سابقا، أن هذا من حسن سميع المؤلف رحمه الله أنه إذا ذكر كلاما أيده بالدليل وأردفه بالدليل الذي يدل عليه. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء، والألف واللام فيه للاستغراق، الثناء على الله بجميع أنواع المحامد. لله وهو علم على الله عز وجل مشتق من أله يأله ألوهة وإلهة، رب العالمين وصفه بأنه رب العالمين المربي للعالمين، والعالمين جميع المخلوقات. إذن ولهذا عرف العالمين بعد ذلك قال: وكل ما سوى الله عالم. والعالم كله ربه الله المربي له. إذن هذا معنى الكلام الذي ذكره المؤلف: قل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. الحمد لله رب العالمين. قال: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. وهذا هو القول الصحيح في تفسير العالمين، أنه كل موجود سوى الله، فليس ثمة إلا رب ومربوب، فالله هو الرب وما سواه مربوب مخلوق. قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، ما رأيكم نأخذ الفقرة الباقية؟ باقي لنا 5 دقائق. ها، فإذا قيل لك بما عرفت ربك، نعم الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى في هذه الحياة، لا يمكن أن يراه أحد حتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على الصحيح من قول أهل العلم كما في الحديث الصحيح لما سئل هل رأيت ربك قال نور أن أراه ولا يراه أحد لأن طبيعة البشر في هذه الحياة الدنيا لا تقدر على رؤية الله لعظمته سبحانه وتعالى. ولهذا لما تجلى للجبل الأصم ساخ الجبل في الأرض وتدكدك، ولكن وإن لم تره العيون في الدنيا فقد رأته القلوب وعرفته القلوب. ولهذا آلاؤه ونعماؤه التي يراها كل أحد ويدركها أحد أكبر دليل عليه سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولهذا المؤلف عرج على هذه القضية المهمة بما عرفت ربك، وقد يخطر نسأل الله العافية عند بعض أهل الشبهات يقول كيف أعرف أنه ناس رب، كيف أعرف أنه أن الله هو الرب. فيقول المؤلف فقل بآياته ومخلوقاته، عرفناه أو تعرفه بآياته ومخلوقاته. والآيات جمع آية، والآية هي العلامة على الشيء، ومخلوقاته هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الآيات يراد بها الآيات الشرعية ويراد بها الآيات الكونية. فإن كان مراد المؤلف بالآيات هنا الشرعية والكونية فالعطف من باب عطف الخاص على العام، وإن كان مراد الشيخ هنا بالآيات هي الشرعية فقط فإن العطف يكون من باب عطف المغايرة. فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. من أعظم آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر. نعم الليل الذي إذا خيم بظلامه تغيرت الحياة، له خصائصه، لباسا، سباتا، مكانا للراحة، ينتشر فيه ما لا ينتشر في غيره، يخلد فيه حتى النباتات تخلد فيه إلى الراحة، ينتشر فيه أهل الشر وأهل الفساد أكثر من غيره. النهار آية من آيات الله، إذا جاء النهار ذهب الليل وأقبل النهار بضيائه فصار معاشا للناس، محلا لطلب الأرزاق. كل هذا آية من آيات الله، يأتي في وقت محدد. لم نسمع يوم من الأيام أن الليل سأخر ساعتين أو ثلاث أو سيتأخر أسبوع، ولا النهار، يذهب هذا ويأتي هذا تباعا. الذي أقدره، الذي يفعل به هذا ويصربه، والله إنه لقدير، والله لا يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكروا أن أعرابيا قال سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وليل داج. الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فجواب بلى. ويقال أيضا أن أبا حنيفة جاءه قوم من الدهريين الذين ينكرون وجود الخالق وينسبون كل شيء للدهر، فقال لهم قبل أن يناظرهم أما سمعتم بالخبر؟ قالوا وما الخبر الذي سمعت؟ قال سمعت أن سفينة تأتي محملة بالأطعمة والأمتعة وتأتي إلى ساحل الكوفة أو البصرة أو المكان الذي نظرهم فيه، ثم تنزل ما فيها من الأرزاق وتحمل أرزاقا أخرى، ثم تذهب في البحر من غير ربان ومن غير قائد. هل سمعتم بهذا؟ حيرني هذا الخبر. قالوا أنت أبو حنيفة تصدق بهذا؟ كيف تصدق سفينة تأتي بدون قائد وتنزل المتاع؟ قالوا أنتم كيف تقولون أن هذا الكون ليس له خالق ومدبر؟ لكن هذه السفينة الصغيرة ما تصورون أنها تكون بدون قائد ولا ربان، وكيف بالسماوات والأراضين؟ فالحاصل أن الآيات الموجودة تدل على على الله سبحانه وتعالى، ومن آياته الشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. على كل حال أن نتوقف إلى هنا مراعاة لوقت أخينا الدكتور عبد السلام، وإن كنا لو أخذنا خمس فقد أخذ منا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
الله يسلمك
الشيخ. وصل هم؟
الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول معرفة الرب، فإذا قيل لك ما ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبودا سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ورب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. مر معنا أن العلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، وهذا هو الذي ينتفع به الإنسان، أن يدرك الأمور على حقيقتها إدراكا جازما. اعلم أرشدك الله لطاعته، والرشد هو الاستقامة على طريق الحق، الاستقامة على الحق والهدى. وهذا أيضا من حسن أو من شفقة المؤلف رحمه الله على من يخاطبه ومن يقرأ كتابه، فإنه يدعو الله أن يرشده إلى طريق الحق وأن يستقيم عليه. وهذا فيه نوع تلطف مع المخاطب، وهو مما يستجلب استجابته، لأنه إذا خطب بمثل هذه العبارة التي تدل على الشفقة تجعله مقبلا على الكلام الذي يلقى إليه. أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، والحنيفية مأخوذة من الحنف، والأصل في الحنف هو الميل، والملة الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك إلى التوحيد، الملة المائلة عن الشرك إلى التوحيد. والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، وقد يرد إشكال على هذا التعريف ويقال أليس الأصل في الناس التوحيد؟ فإن الله جل وعلا يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء، وكذلك الحديث الآخر ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. نقول بلى هذا هو الأصل، ولكن الشياطين قد اجتالت بني آدم، ولهذا صار الغالب الكفر والشرك، كما في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، ولهذا كثر الشر فصار الأغلب والأكثر في الناس هو الشرك. ولهذا إذا وجدت الحنيف الموحد فإنه لا بد أن يكون قد مال عن الشرك إلى التوحيد قصدا، ولا بد أنه قد ترك غالب ما عليه الناس وما يدعو إليه الناس. أن الحنيفية ملة إبراهيم، ملة صفة للحنيفية، وخبر إن أن الحنيفية خبرها أن تعبد الله، وتقدير الكلام إنما أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية عبادة الله وحده، أن تعبد الله أن، وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره عبادة الله مخلصا له الدين. إذن الحنيفية التي هي ملة إبراهيم هي عبادة الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين، هذه ملة إبراهيم عبادة الله وحده لا شريك له، لا يشرك معه أحدا أبدا. والعبادة ترد في اللغة بمعنى التذلل والخضوع، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وقعته الأقدام. وفي اصطلاح الشرع العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال المؤلف وبذلك أمر الله جميع الناس، وبذلك أي وبالحنيفية وبالملة الحنيفية وبعبادته وحده لا شريك له أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. أمر الله جميع الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ليس هذا خاصا بهذه الأمة، وكما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن الخلق كلهم مخلوقون من أجل العبادة، وبذلك أمرهم الله جميعا كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدوني يوحدوني، وهذا جاء عن ابن عباس، قال ابن عباس كل ما مر بك في القرآن اعبد الله فهو بمعنى وحد الله، كل ما مر بك اعبد الله في كتاب الله فهو بمعنى وحد الله. إذن ما خلقت الجن والإنس إلا لأجل أن يخصوني بالعبادة، إلا لأجل أن يفردوني بالعبادة، إلا لأجل أن يوحدوني. والله عز وجل نبه على الجن والإنس في هذه الآية مع أن كل شيء قد خلق للعبادة، كل شيء خلقه الله عز وجل فهو مخلوق للعبادة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فما وجه تخصيص الجن والإنس بالعبادة دون من سواهم في هذه الآية؟ قالوا لأنه لا يوجد عصاة، لا يوجد عصاة إلا في هذين الصنفين في الجن والإنس، وما سواها من المخلوقات فهي قائمة بعبادة الله دائما وأبدا، لا تتأخر ولا تعصي، وإنما العصيان في هذين الصنفين، ولهذا خصهم بالذكر لتأكيد العبادة في حقهم. قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وهو أهم المهمات وأوجب الواجبات، أعظم ما أمر الله به أن تفرده جل وعلا بالعبادة. وأتدل عليها النصوص التي أشرنا إليها سابقا، لأنه هو الهدف من خلق الخلق عبادته وحده لا شريك له، ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وإلا فإن ربنا جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، ولكن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال التوحيد، والتوحيد في اللغة مصدر من وحد يوحد توحيدا، إذا جعل الشيء واحدا، مصدر من وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا. والتوحيد عرفه المؤلف هنا بأنه إفراد الله بالعبادة، وهذا تعريف لأحد أنواعه في توحيد الألوهية. ولكن المؤلف تكلم على هذا التوحيد أو عرف توحيد الإلهية لأنه هو الذي حصل فيه الإخلال، هو الذي حصل فيه الخلاف بين الرسل وأممهم. وأما توحيد الربوبية فالمنكرون له قليل، وتوحيد الأسماء والصفات كذلك، ولكن توحيد الألوهية هو الذي حصل فيه الخلاف بين الرسل وأممهم. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا إلى توحيد العبادة قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. إذن خصه المؤلف لأنه هو الذي حصل فيه الخلاف. والتوحيد يعرف بتعريف آخر غير هذا التعريف، فعرفه بعض أهل العلم بأنه إفراد الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وعرفه بعضهم بأنه إفراد الله عز وجل بما يختص به، إفراد الله عز وجل بما يختص به، وهي أقوال متقاربة وكلها حق. ولكن المعنى الذي ذكره المؤلف هنا هو تعريف توحيد الإلهية أو الألوهية أو العبادة أو الإرادة والقصد. والتوحيد يقسمه العلماء، فمنهم من يجعله قسمين فيقول التوحيد قسمان: توحيد الإرادة والقصد، وتوحيد المعرفة والطلب، وتوحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الإرادة والقصد والطلب، وهذا هو الذي يسمى في الاصطلاح الثاني توحيد الألوهية. والقسم الثاني توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة هو توحيد الربوبية، والإثبات إثبات الأسماء والصفات. ويعبر عنه ويقسم تقسيما آخر، لأن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، والنوع الثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله عز وجل ووصفه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. وقد يعبر عن توحيد الألوهية بتوحيد العبادة، وهذه الاصطلاحات أو هذا الاصطلاح لا يغير من الحقيقة شيئا، لكنه يزيدك فهما وبصيرة. فهو توحيد الإلهية والألوهية هو التعبد والتأله لله المصحوب بالحب والتعظيم، وهو أيضا توحيد العبادة، صرف العبادة لله وحده لا شريك له، وهو توحيد الإرادة والقصد، إرادتك وقصدك في العبادة تجعلها لله وحده لا شريك له. قال المؤلف رحمه الله: أعظم ما نهى عنه الشرك، أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك. قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والشرك في الأصل في اللغة هو بمعنى النصيب، جعل له شركا أو شريكا، معنى أنه جعل نصيبا لغيره، ويقال فلان له شراكة في هذا الأمر وهو شريك لفلان، يعني له نصيب في هذا الشيء المشترك به. والمؤلف عرفه هنا، قال: الشرك هو دعوة غير الله معه. والشرك يقسمه أهل العلم إلى قسمين، أو لهم اصطلاحان، منهم من يقول ينقسم إلى قسمين، إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر. والشرك الأكبر هو دعوة غير الله معه، أو هو صرف العبادة لغير الله تعالى، صرف العبادة لغير الله تعالى. والشرك الأكبر محبط للعمل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك الأكبر مخرج من ملة الإسلام. الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في نار جهنم. المشرك الشرك الأكبر مرتد عن دينه. الشرك الأكبر لا يدخل الموازنة مع الأعمال، وإنما لا يدخل الموازنة مع الأعمال الصالحة، وإنما يحبطها جميعا. وهذه هي تقريبا الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر. فرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن الأكبر محبط لجميع العمل، والأصغر إنما يحبط ما لابس من العمل، ما لابسه وخالقه يحبطه دون ما سواه. الشرك الأكبر مخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من ملة الإسلام. الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في نار جهنم، الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فإن صاحبه لا يخلد في النار إن دخلها، لا يخلد في النار إن دخلها، وقد لا يدخلها بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة. والشرك الأصغر هو كل وسيلة من الأقوال والأعمال والإرادات توصل إلى الشرك الأكبر، كل وسيلة من الأقوال والأعمال والإرادات توصل إلى الشرك الأكبر. مثلا الرياء، الرياء إذا كثر عند الإنسان وصارت جميع أعماله رياء خرج به إلى حد الشرك الأكبر، لأنه صار لا يؤدي شيء من العبادات لله عز وجل، بخلاف من يطرأ عليه الرياء ثم يعالجه ويصده. وعرفه بعض أهل العلم بأن الشرك الأصغر هو كل ما وردت تسميته في النصوص شركا ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر، كل ما ورد في النصوص تسميته بالشرك ولكنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. هذا الصلاح، هذا الصلاح لأهل العلم تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر. ومن العلماء من يقسم الشرك إلى ثلاثة أقسام، فيقول: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي، وشرك خفي. ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقول أهل العلم. بقي أن يقال إن الشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين على الاصطلاح الأول. الشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين: شرك جلي وظاهر وبين وواضح، شرك جلي. وهذا الشرك الجلي ينقسم إلى قسمين أيضا. مرة أخرى، الشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين: إلى شرك جلي، والشرك الجلي ينقسم إلى قسمين: شرك في ألفاظ الناس، وشرك في أعمال الناس. شرك في الألفاظ كالحلف بغير الله، وشرك في الأعمال كالتميمة والطيرة وما شابه ذلك. والنوع الثاني من الشرك الأصغر شرك خفي، هو الشرك الخفي، وهو شرك الإرادات والنيات، الشرك الذي يقوم في النفوس. يتصدق الرجل لكن يريد أن يمدحه الناس، يعمل العمل لا يريد به وجه الله وإنما يريد به وجوه الناس، فهذا هو الشرك الخفي، وهو داء الصالحين الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، قال: غير الدجال أخوفني عليكم، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وسئل عنه فقال: الرياء، يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. يقول المؤلف: أعظم ما نهى عنه الشرك، أعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية مر قول ابن عباس أن كلما مر بك واعبدوا فهو بمعنى وحدوا، وهذه الآية في سورة النساء يسميها بعض أهل العلم آية الوصايا العشرة، ابتدأها بالأمر بعبادته وحده لا شريك له. والتوحيد كما قال المؤلف هو أهم المهمات، وهو أعظم ما أمر الله به، وعلى ذلك أدلة كثيرة غير ما سبق. لو تتأمل في القرآن تجد أن أول فعل في كتاب الله عز وجل إياك نعبد في سورة الفاتحة، أول فعل، اقرأ السورة، أول فعل في هذه السورة إياك نعبد، نعبد توحيد أي نوحد. أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الآية 21 من سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أول نهي في القرآن في الآية التي تليها: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، نهي عن ضد التوحيد وهو الشرك، فهو أهم المهمات وأوجب الواجبات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ أن يوحدوا الله، وفي لفظ أن يعبدوا الله. فهو كما قال المؤلف رحمه الله: أعظم ما أمر الله به وضده الشرك، أعظم ما نهى الله عنه. قال: فإن قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار يعني أساسه الذي يبنى عليه، التي يجب على الإنسان معرفتها، يجب وجوبا. فقل: معرفة العبد ربه. فقد سبقت الإشارة إلى أن الأصول الثلاثة هي الأمور التي يسأل عنها الإنسان في قبره، هي الأمور الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ قال: فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبود ليس لي معبود سواه. نعم، إذا قيل لك: من ربك؟ وهذا السؤال ينبغي أن يطرح على الصغار، يلقنون التوحيد ويلقنون عبادة الله عز وجل. وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا مر عليه أحد معه طفل صغير يعقل سلم عليه يقول: من ربك؟ من ربك؟ من ربك؟ يسأله عن هذا، وهذا من تلقين التوحيد، أن يسأل دائما: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لأن هذا من تعليمه توحيد رب العالمين، من تعليمه توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. إذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني. المؤلف رحمه الله ذكر معنى من معاني الربوبية، لأن الربوبية معنى الرب يأتي بمعاني، منها التربية، منها التربية، ومنها يقال الرب رب الشيء صاحبه في اللغة، ويأتي معنى المدبر، ويأتي معنى السيد، ومن أعظم معانيها التربية. والمؤلف خص هذا المعنى وهو التربية لأنها يدركها كل واحد، كل واحد حينما يتأمل في حاله يظهر له جليا ولا يمكن أن يجحد أن الله هو الذي رباه، فالذي رباك بالنعم منذ عوجك، كنت لا شيء ثم جنينا في بطن أمك ثم طفلا صغيرا ثم صبيا ثم صرت إلى ما صرت إليه، وتزداد خيرا إلى خير، ونعمة إلى نعمة، وقوة إلى قوة، يرزقك ويغنيك ويقنيك. من الذي يربيك بهذه النعم؟ بقوة ذراعك؟ لا. كم من إنسان أقوى منك بدنا وأقوى منك وأطول منك وربما أطول لسانا وربما أكبر شهادة وربما ومع ذلك تجد أنك أحسن حالا منه؟ فهذه تربية من الله عز وجل، لا يجحدها إلا منكر لله عز وجل. لا أحد يقول أن هذه النعم التي فيه أو هذه الصحة أن الإنسان يأتي بها بنفسه، يصح نفسه ويمرض نفسه، يفعي نفسه، لا. فنص المؤلف على التربية لأنها أمر جلي واضح يشترك الجميع في إدراكه. قال: فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. نعم، وهذا كل إنسان يدركه من نفسه. هل كنت تظن قبل 10 سنوات أو أكثر، هل كنت تظن أنك تصل إلى ما وصلت إليه الآن؟ أبدا. بل تجد الإنسان يعرف نفسه، ربما في وقت من الأوقات كان فقط يتمنى أنه يجد ما يقيم حياته فقط. انظر الآن أنت ولله الحمد صرت طالبا للعلم، من الذي وفقك لهذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. أيضا من الذي من عليك بهذا المنهج العظيم، بالمنهج السلفي؟ لم تكن مبتدئا ولا متحزبا ولا صاحب هوى، هو الله وحده لا شريك له. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن الله جل وعلا ربى جميع العالمين بنعمه، رباك وربى جميع العالمين بنعمه. وهذه التربية والنعمة ليست لك خاصة بل جميع العالمين. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. هذا في الحقيقة كما سبقت الإشارة يجب أن يحفظ الصغار هذه العقيدة العظيمة. بدأ قال: هو الذي رباني، قال: وهو معبودي، هو معبودي الذي أخصه بالعبادة، الذي أعبده، ليس لي معبود سواه. ما أحسن هذه الكلمات أن تقرأ الآذان، آذان الصبي والناشئ، حتى تستقر في نفسه فتوافق الفطرة التي فطره الله عليها. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الدليل على ماذا؟ الدليل على كون الله تعالى مربيا لجميع العالمين. وهذا يشار إلى ما أشير إليه سابقا، أن هذا من حسن صنيع المؤلف رحمه الله، أنه إذا ذكر كلاما أيده بالدليل وأردفه بالدليل الذي يدل عليه. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء، والألف واللام فيه للاستغراق، الثناء على الله بجميع أنواع المحامد. لله وهو علم على الله عز وجل مشتق من أله، يأله ألوهة وإلهة. رب العالمين، وصفه بأنه رب العالمين المربي للعالمين، والعالمين جميع المخلوقات. إذن ولهذا عرف العالمين بعد ذلك قال: وكل ما سوى الله عالم. والعالم كله ربه الله المربي له. إذن هذا معنى الكلام الذي ذكره المؤلف: قل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. الحمد لله رب العالمين. قال: وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، وهذا هو القول الصحيح في تفسير العالمين، أنه كل موجود سوى الله، فليس ثمة إلا رب ومربوب، فالله هو الرب وما سواه مربوب مخلوق. قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ ما رأيكم نأخذ الفقرة الباقية؟ باقي لنا 5 دقائق. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ نعم، الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى في هذه الحياة، لا يمكن أن يراه أحد، حتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على الصحيح من قول أهل العلم كما في الحديث الصحيح لما سئل هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. ولا يراه أحد، لأن طبيعة البشر في هذه الحياة الدنيا لا تقدر على رؤية الله لعظمته سبحانه وتعالى. ولهذا لما تجلى للجبل الأصم ساخ الجبل في الأرض وتدكدك، ولكن وإن لم تره العيون في الدنيا فقد رأته القلوب وعرفته القلوب. ولهذا آلاؤه ونعماؤه التي يراها كل أحد ويدركها أحد أكبر دليل عليه سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولهذا المؤلف أرجع على هذه القضية المهمة: بما عرفت ربك؟ قد يخطر، نسأل الله العافية، عند بعض أهل الشبهات يقول: كيف أعرف أن هناك رب؟ كيف أعرف أن الله هو الرب؟ فيقول المؤلف: فقل بآياته ومخلوقاته. عرفناه أو تعرفه بآياته ومخلوقاته، والآيات جمع آية، والآية هي العلامة على الشيء، ومخلوقاته هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الآيات يراد بها الآيات الشرعية ويراد بها الآيات الكونية. فإن كان مراد المؤلف بالآيات هنا الشرعية والكونية فالعطف من باب عطف الخاص على العام، وإن كان مراد الشيخ هنا بالآيات هي الشرعية فقط فإن العطف يكون من باب عطف المغايرة. فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. من أعظم آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر. نعم، الليل الذي إذا خيم بظلامه تغيرت الحياة، له خصائصه: لباسا، سباتا، مكانا للراحة، ينتشر فيه ما لا ينتشر في غيره، يخلد فيه حتى النباتات تخلد فيه إلى الراحة، ينتشر فيه أهل الشر وأهل الفساد أكثر من غيره. النهار آية من آيات الله، إذا جاء النهار ذهب الليل وأقبل النهار بضيائه، فصار معاشا للناس، محلا لطلب الأرزاق. كل هذا آية من آيات الله، يأتي في وقت محدد. لم نسمع يوم من الأيام أن الليل سأخر ساعتين أو 3 أو سيتأخر أسبوع، ولا النهار، يذهب هذا ويأتي هذا تباعا. الذي أقدره، الذي يفعل به هذا ويصربه، والله إنه لقدير، والله لا يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكروا أن أعرابيا قال: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وليل داج. الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فجواب: بلى. ويقال أيضا أن أبا حنيفة جاءه قوم من الدهريين الذين ينكرون وجود الخالق وينسبون كل شيء للدهر، فقال لهم قبل أن يناظرهم: أما سمعتم بالخبر؟ قالوا: وما الخبر الذي سمعت؟ قال: سمعت أن سفينة تأتي محملة بالأطعمة والأمتعة، وتأتي إلى ساحل الكوفة أو البصرة أو المكان الذي نظرهم فيه، ثم تنزل ما فيها من الأرزاق وتحمل أرزاقا أخرى، ثم تذهب في البحر من غير ربان ومن غير قائد. ما سمعتم بهذا؟ حيرني هذا الخبر. قالوا: أنت أبو حنيفة تصدق بهذا؟ كيف تصدق سفينة تأتي بدون قائد وتنزل المتاع؟ قالوا: أنتم كيف تقولون أن هذا الكون ليس له خالق ومدبر؟ إذا كان هذه السفينة الصغيرة ما تتصورون أنها تكون بدون قائد ولا ربان، فكيف بالسماوات والأراضين؟ فالحاصل أن الآيات الموجودة تدل على الله سبحانه وتعالى، ومن آياته الشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. على كل حال، أن نتوقف إلى هنا مراعاة لوقت أخينا الدكتور عبد السلام، وإن كنا لو أخذنا خمس فقد أخذ منا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
الله يسلمك
الشيخ، وصل ها؟